السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب فيك رؤى الآمال إن رفلت، وفيك أمسي ويومي وابتهاج غدي. يا رب فيك سكون النفس، يا رب فيك سكون النفس إن سكنت ولوعة الوجد في الأحشاء والكبد. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب. ورحبوا معي بفضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله دكتور.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الموضوع الذي سنتطرق له اليوم بإذن الله تعالى موضوع فريد من نوعه، قلما أجد من يتطرق إليه، وأنا شاكر لك لاختيار هذا العنوان وهذا الموضوع، وهو موضوع أن شهر رمضان هو شهر السكينة. ما معنى كلمة السكينة وما مفهوم السكينة الذي نتكلم عليه بصفة إجمالية قبل أن نتعرض له في شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السكينة مصطلح شرعي ومنزلة من منازل العبودية ومطلب يبتغيه كل مريد للأمن والراحة. والسكينة تعني سكون النفس وطمأنينة القلب وسكون الجوارح وحسن التلقي للأفراح والأتراح. والسكينة صاحبها ملازم للاعتدال، فلا تستفزه ثورة الغضب ولا تستثيره دهشة الفرح، بل تجده دائما ملازم للاعتدال والهدوء والسكينة والطمأنينة. إن تكن السراء فعنده الشكر كما يقول عمر بن عبد العزيز، وإن تكن الضراء فعنده الصبر. وقد عبر عن هذا المعنى التابعي الجليل عبد العزيز ابن زرارة الكلابي رحمه الله حينما قال: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة، كلا بلوت فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع.
يا سلام.
إذن هذه هي السكينة، تعني الهدوء، تعني الطمأنينة، تعني السكون، تعني حسن التلقي لكل وارد يرد على الإنسان. فهذا هو مفهوم السكينة باختصار شديد.
عندما نتكلم عن السكينة نحن نتكلم عن صفات الإنسان المؤمن التي يلتزم بها، بخلاف ما لو حصل لإنسان أي فرح من الأفراح. البعض يقول أنا أريد أن أظهر الفرح للآخر الذي تسبب بالفرح لي حتى أشعره بأنه يعني عمل شيئا طيبا، أو أريد أن أظهر الحزن حتى أبين لفلان من الناس أني فعلا حزنت بسبب أخطاء عملها. السكينة فعلا تجعل توازنا في قلب الإنسان المؤمن وفي تصرفاته وأفعاله. ما علاقة السكينة بشهر رمضان؟
رمضان وما يضفيه على الصائم من الروحانية، وما يضفيه على الأجواء العامة للمسلمين من الهدوء والطمأنينة، له علاقة كبرى بالسكينة. بل إن شهر رمضان يربي المسلمين على السكينة. إذا كان الصائم منهياً عن الجدال وعن الصخب وعن الجهل، ومنهيا عن قول الزور والعمل بالزور، ومأمورا في الوقت نفسه بأن يحسن إلى الناس، أمر إيجاب أو أمر استحباب، أن يحسن إلى الناس وأن يكثر من الطاعات وأن يقبل على ربه تبارك وتعالى، فلا شك أن لهذه الشؤون أثرها البالغ على نفس الصائم وعلى الجو العام للمسلمين. ولهذا تجد أن السكون والسكينة تجد أنهما يخيمان على أجواء المسلمين. وبحسب تكميل الصيام وبحسب تطبيق الصيام الشرعي تكون السكينة، وإذا نقص الصيام نقص من السكينة أو انتقص من عراها بقدر ما انتقص من الصيام، بحيث تجد أن الصائم المحتسب تجده هادئ النفس لا يستثار، وإذا أغضب أو استثير قال إني صائم، يقولها في نفسه ويقولها لغيره، يكبح جماح نفسه ويؤدب غيره بها، تجده هادئا. أما الذي لا يصوم احتسابا أو يصوم ولا يفقه سر الصيام وحكمته، فإن الصيام لا يؤثر فيه ذلك التأثير، ويفقد من السكينة بقدر فقده لكمال الصيام.
هل تعتقد أن العالم الآن يفتقر إلى السكينة ويحتاج إليها، أو أن الصور تغيرت عن السابق إلى صور متغيرة في هذا الوقت الحالي؟
السكينة يحتاجها الأفراد وتحتاجها المجتمعات، كلنا بحاجة إلى السكينة، لأن الإنسان في هذه الدنيا عرضة لكل وارد، عرضة لما يسوءه وينوءه، وعرضة لما يسره ويفرحه، وعرضة للربح، وعرضة للخسارة، وعرضة للمرض، وعرضة لأن يبتلى بفقد حبيب أو بفقد مال، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى سكينة وحسن تلقي. إذن الحاجة للأفراد والمجتمعات ماسة إلى السكينة، ونحن بحاجة إلى إشاعة هذا المفهوم وهذا الفقه، حتى نحاول قدر المستطاع أن نوطن أنفسنا على السكينة، لأن السكينة كما أن بعض الناس قد يجبل على السكينة وعلى الهدوء، فهي كذلك تأتي بالارتياض، وتأتي بالدربة، وتأتي بالعلم، وتأتي بالأخذ بالأسباب. فلا شك ولا ريب أن الحاجة ماسة لهذا المفهوم وهذا المصطلح الشرعي العظيم الذي ندرأ به كثيرا من الشرور ونجلب به كثيرا من الخيرات.
يتبادر إلى ذهني فيما يتعلق بموضوع السكينة، نحن قلنا إن السكينة هي التي تجعله توازنا في نفس الإنسان المسلم، فلا يشتد فرحه فيطير عقله، ولا يشتد حزنه ويتأثر. هذا بالنسبة لموضوع السكينة. ولكن بعض الأحيان عندما يسمع الإنسان كلمة مثلا آية فيها عقوبة أو آية فيها وعيد، فتجده يغمى عليه، هل هذا يتنافى مع السكينة؟ قبل أن ندخل في بعض صور السكينة في القرآن والسنة،
السكينة كانت عند الصحابة، ومع ذلك لم يرد أن أحدهم قد غشي عليه، وهذا وجد عند بعض التابعين، وكما يقول العلماء يأتي قوة وارد وضعف تحمل. إلا في الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم القرآن والآيات، ومع ذلك يخشعون وتذرف دموعهم من دون أن يحصل هذا الغشيان.
فضيلة الشيخ، نريد أن نتكلم على السكينة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.
القرآن الكريم حافل بذكر السكينة، وقد ذكرت السكينة في 6 مواضع من كتاب الله عز وجل. والغريب الذي يلاحظ أن آيات السكينة في القرآن الكريم نزلت في موطن المخاوف وفي مواضع الاضطراب، كيوم الهجرة عندما لحقت قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ولو رأى أحدهم إلى موطن قدميه لرآه، هذا موطن اضطراب يريدونه حيا أو ميتا، ومع ذلك ينزل الله عز وجل عليه السكينة. وكذلك في الحديبية وفي غيرها نلاحظ أن آيات السكينة تنزل في هذه المواطن، ولعل والله أعلم أن في ذلك إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان مطالب بالسكينة في هذه الأحوال القلقة المتقلقة المضطربة، فلهو في الرخاء أولى وأحرى أن يتمثل السكينة. ثم كذلك السنة النبوية ذكرت السكينة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا أتى للصلاة أن يأتي عليه السكينة والوقار، وفي الحج وفي حال النفرة، في حال إذا قدم الحجاج من عرفات موطن زحام وموطن قلق وموطن ربما يكون موطن غضب،
يعني أشبه بالتسابق الآن صار النفرة.
ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع نوع من السير، فيأمرهم بالسكينة في مثل هذه المواطن. فإذا وأيضا حال النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته لو رأيناها لوجدنا أنه متمثلا للسكينة، أنه متمثل للسكينة في شتى أحواله، وقد مرت عليه أحوال أفراح وأتراح، قتل أصحابه بين يديه وفقد أولاده، وحصل له من الابتلاءات ما حصل في شعب أبي طالب، وكما مر قبل قليل لما لحقت قريش لما هاجر إلى المدينة، كل هذه الأمور ومع ذلك لم يفقد سكينته، بل كان ملازما لها واثقا بربه تبارك وتعالى.
هنا نلحظ فضيلة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعرض لمثل هذه الأحوال كلها كان يحمل هم الدعوة وهم التبليغ أكثر من مسألة هم الدنيا أو هم شخصه ونفسه، وإنما كان يحمل هم الدعوة عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرض لبعض المظاهر التي لا بد لنا أن نلزم جانب السكينة فيها في نقل الأخبار على سبيل المثال، أو غيرها من الأفراح أو الأحزان أو غيرها، نريد أن نتعرض لبعض المظاهر وبعض الصور.
السكينة نحتاجها في كثير من الأمور، نحتاجها على سبيل المثال كما ذكرتم في نقل الأخبار، في نقل الأخبار المزعجة على سبيل المثال، وفي تلقي الأخبار المزعجة. يعني نقل الأخبار المزعجة، الدنيا مليئة بالأحداث وبالمصائب، قد يحدث أحيانا أن يحصل وفاة لأحد من الناس، إما ابن أو والد أو قريب، وبعض الناس لا يحسن نقل الخبر، وبعضهم لا يحسن استقباله، ليسوا سواء، بعض الناس يتحمل وبعضهم يحسن إلقاء الخبر. فالذي يريد أن ينقل الخبر، ولابد للناس أن يعلموا بما حصل، يحتاج من ينقل الخبر إلى نوع من السكينة ونوع من الهدوء ونوع من التدرج، خصوصا مع بعض النفوس الضعيفة. يعني بعض الأمهات لا تتحمل أن يأتيها خبر ولدها، خبر وفاته، أو قد تكون كبيرة أو قد تكون مرهفة الشعور. فبعض الناس فاقد للسكينة، وبعضهم مولع بنقل أخبار الوفيات ولا يريدنا أن يسبق أحد بهذا السبق الصحفي، فتجده يبادر بنقل الخبر بكل طيش وبكل إزعاج،
وكأنه ينتظر ردود الأفعال على الطرف الآخر.
يعني أنا أذكر أن شخصا كان من هذا القبيل، فتوفيت خالة له، فقال له إخوته، هم يعلمون أنه لن يخبر أمه إلا هو ولن يسبق واحد لهذا السبق الصحفي، لكن قالوا إذا ذهبت إليها فدرج الخبر عليها، لا تفجأها حتى لا تفجع، إنما درج الخبر شيئا فشيئا، وهو يتفلت إن شاء الله، يريد يخشى أن يسبقه أحد. فذهب إلى أمه، وانظر هذا الفاقد للسكينة ماذا قال. قال: يا والدتي، خالتي مريضة ومرضها زائد وسيصلي عليها العصر إن شاء الله. ما هذا الكلام؟ يعني هل هذا خبر؟ هذا خبر مفجع، خبر مزعج. ولو أنه درج الخبر وذكرها بالله ثم قال هي حالتها حرجة وهكذا. كذلك أيضا في استقبال الأخبار المزعجة، ينبغي للإنسان إذا سمع خبرا مزعجا أن يسترجع وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذه الكلمة أثر عظيم في طمأنينة النفس عند نزول المصيبة. والله تبارك وتعالى وطننا وأخبرنا أن هذه الدنيا مليئة بمثل هذه المصائب، ومع أن الخير الذي فيها ومع أن النعم التي نتقلب فيها صباح مساء أكثر، ولهذا قال الله عز وجل موطنا لنا على هذا المعنى: ولنبلونكم بشيء، شيء قليل، حتى كلمة شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون لها أثر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
يحضرني حادثة الصحابية التي توفي ابنها ثم لم تخبر زوجها، كانت ساكنة جدا، لو تحدثنا عنها.
نعم، الصحابية لما مات وأتى زوجها وعدت له طعاما وقضى منه وطرها ثم أخبرته في الأخير، فهانت عليه المصيبة لما رأى هذه الزوجة التي هي أولى بالحزن منه، هانت عليه.
والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على فعلها.
عجب من صنيعها. وابن عباس رضي الله عنهما لما مات والده لم يجرؤ أحد على تعزيته كما يقول ابن القيم، ذكر ذلك في بدائع الفوائد، حتى يقول جاءه أعرابي وقال كلمة، وأيضا الناس يحتاجون إلى أن يوطنوا بعضه، قال اصبر نكون بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس، فسري عن ابن عباس وأقبل الناس على تعزيته. إذن هذه صورة من الصور التي نحتاجها في السكينة، وهي في نقل الأخبار وفي تلقي الأخبار المزعجة.
طيب بالنسبة لتلقي الإساءات والرمي بالعظائم، إنسان من الناس وجد أمامه من يرميه بكلام سيء وبكلام فاحش، بماذا يرد عليه أو كيف يتصرف معه؟
يعني السكينة مثل هذه الحال أن يستحضر الإنسان أنه كما قال الأول وما زالت الأشراف تهجى وتمدح، وكما قال الحكيم العربي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. إذا رمي الإنسان بالعظائم وأسيء إليه واتهم، عليه أن يلزم السكينة وأن يعلم أن جمال الشيء فيه لا فيما يقال عنه، وأن الناس ما سلم منهم أحد، كما قال ابن الوردي ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، ورب العالمين ما سلم من عباده، قالوا اتخذ صاحبة وولدا يد الله مغلولة. ولنا في الأنبياء أسوة وهم صفوة البشر، يقول له قومه إن لنراك في سفاهة، ومع ذلك يقول يا قومي ليس في سفاهة. هذه السكينة في تلقي الإساءات. إن لنراك في ضلالة، قال يا قومي ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، هذه حقيقتي. السكينة كذلك عند يوسف عليه السلام لما رمته امرأة العزيز بتلك الطامة الكبرى، ماذا قال لما قالت لزوجها لما رآهم في حال انفراد ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، ما زاد على ذلك، ولا قال كيف تجعل هذه المرأة في بيتك وهذه المرأة الكاذبة، إنما قال هي راودتني عن نفسي، بمنتهى الثقة منتهى السكينة. إذن الإنسان يحتاج خصوصا في مثل هذا العصر الذي يرمى به من يرمى، يتلقى هذه الإساءة بكل هدوء وبكل سكينة، لأنه إذا طاش وتلقى الإساءة بمثلها وأشد قامت المعركة. ولهذا يقول نصر بن سيار فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثة وهامه.
فضلت الشيخ، إذا رمي الإنسان بالعظائم فإن الملائكة تدافع عليه وله من الله سبحانه وتعالى ظهير، أما إذا رد بمثله فيترك لحاله ويترك لشأنه. السكينة في تلقي المديح،
لو قبلها السكينة في ظهور البراءة،
في ظهور البراءة.
بعض الناس أحيانا يرمى ثم تظهر براءته، إذا ظهرت بدأ يتكلم على أنا بريء وأنا ظلمت أرأيتم. عائشة رضي الله عنها وقد ذكر القرآن في سورة النور ما حصل لها، وسبع عشرة آية تنزل في حقها، ومع ذلك لما نزلت براءتها تلقت هذا الخبر بكل سكينة. والابن قيم في زاد المعاد كلام جميل في غضون سبعة أسطر تكلم عن سكينتها في تلقي هذه البراءة. وكما تفضلتم السكينة في أي شيء،
في تلقي المديح من الناس من منصبه يوجب عليه أن يأتي إليه إنسان ويتكلم معه، وأثناء الكلام يمتدحه بطريقة أو بأخرى.
نعم، السكينة بعض الناس إذا مدح يزهو ويتعاظم، فمن السكينة أن إذا مدح الإنسان أن يلزم التواضع وأن ينظر إلى ما عنده من أخطاء ومن قصور، كما أنه إذا أسيء إليه لا ينبغي أن يفقد ثقته بنفسه، إنما ينظر إلى ما عنده من خير حتى تتعادل الكفة. إن بعض الناس إذا مدح طاش وتعاظم وشعر أنه كامل ولم يرضى بعد ذلك أن ينتقد، إنما عليه أن يلزم السكينة في حال الثناء أو في حال الهجاء.
فضلت الشيخ، أولى الناس بالسكينة من ينصح الناس بها أهل العلم وطلاب العلم، ولكننا نرى في بعض الأحيان أنه يحصل هناك خلاف بين أهل العلم، بين طلاب العلم، بين من يتعلمون، وهذه الخلافات حاصلة منذ القديم وحاصلة في وقتنا الحاضر. نريد توجيها بالنسبة لطلاب العلم والعلماء، لا نستطيع أن نقول نوجههم، وإنما نذكر ما يجب أن يكون أثناء تناقش أو التداول العلمي.
هو السكينة في تلقي الخلاف. الخلاف قد يكون بين أهل العلم، وهو منذ القدم، الخلاف في المسائل، الخلاف في النظر وفي المآخذ وفي المنازع وفي مآلات الأمور يحصل الخلاف، وهذه ليست مشكلة. لهذا يقول الشوكاني رحمه الله، ينقل عن أحد مشايخه في البدر الطالع، يقول الناس على ثلاثة: الطبقة العالية طبقة العلماء، إذا اختلفوا لا يترتب على خلافهم شيء، لأن كل واحد منهم يعرف قدر الآخر. والطبقة السافلة يقول طبقة العوام هم مع العلماء، والطبقة الوسطى يسميها الطبقة المتوعرة، هؤلاء الذين إذا خالفهم المخالف في عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوقوا إليه كل سهم فظيع ورموه بكل قول شنيع، ومن هنا تقوم الفتن الدينية على ساق. فإذا نستقبل الخلاف بالهدوء وبالسكينة وباحترام أهل العلم، لا يلزم أن نوافق فلانا أو فلانا، لكن أيضا لا يعني ذلك أن نجرحه أو أن نسيء إليه أو نحذر منه أو نزهد به أو نزاهد به، إنما علينا أن نتلقى هذا الخلاف بكل سكينة وطمأنينة.
مثل ما حصل في معركة اليمامة عندما اجتمع المسلمون في أذربيجان وكاد أن يكفر بعضهم بعضا بسبب أن هذا سمع شيئا مخالفا قبل أن يحتووا المسألة، وإنما كلهم يعني قد نقول إن الأمر يختلف، أن هذا يتكلم في القرآن وظن أحدهم أن هذا يحرف. فلذلك فضيلة الشيخ، يعني نريد أن نتكلم بكلمات أخيرة حول السكينة، خصوصا في مسألة العطاء، في الولاية، في العزل، نختمها في هذه الحلقة.
يعني السكينة في العطاء، ينبغي الإنسان أيضا أن يلزم السكينة في العطاء وفي الأخذ. بعض الناس إذا أعطى يفخم عطاءه ويكبره، ولهذا يقول ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وبستره وتصغيره. فإذا عجله هنأه، وإذا صغره كبره، وإذا ستره تممه. بعض الناس إذا أعطى يعطي على عطائه هالة، وكأنه أعطى الدنيا كلها مع أنه أعطى قليلا. ومن السكينة في العطاء أن يتواضع الإنسان في العطاء، وأن يعطي بكل هدوء، وأن لا يحرج الآخر، كما يذكرون أن أحسن بيت قالته العرب أو أمدح بيت، قال بعضهم إنه بيت زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. بعضهم قال: لا، هذا يفرح بالعطاء كفرحه بالأخذ، لكن أحسن منه بيت أبي نوفل، وفيه معنى السكينة، لأن هذا يفرح بيت أبي نوفل يعبر عن الفرح بالعطاء أكثر من الفرح بالأخذ. وفي معنى السكينة وهو ما نحن بصدده، يقول: ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. يعطي العطاء الجزل بكل هدوء، كذلك العطاء السكينة بالأخذ. بعضهم إذا أخذ بهلع وبإشراف نفس وبخوف ألا يعطى، لا، ينبغي أن يأخذ بهدوء وبسكينة. وكذلك في الولاية، بعض الناس تطيش به الولاية في زهو، وينزل به العزل في حسرة. ولهذا العاقل هو من يلزم السكينة في حال الولاية وفي حال العزل، وكما قال البعيث: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع مصير فيه المتقلبي. هذا هو معنى السكينة في مثل هذه الأحوال.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وقد تكلمت عن موضوع مميز وهو موضوع السكينة، وهذه اللمحات الطيبة من التاريخ الإسلامي وهذه الصور المشرفة للتاريخ الإسلامي ولعصر الصحابة ولما نراه في وقتنا الحاضر من أخلاق وآداب الإنسان المسلم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم مع فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. نلتقيكم على الخير والمحبة بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.